الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل من السنن الكونية والسنن الشرعية علاقة واضحة وضوح الشمس، إذا التزم الإنسان بالسنة الشرعية فإن الله بالسنن الكونية يهيئ الأسباب لسعادته. سنن بنيت عليها الحياة، نقولها ونعيدها إقامة للحجة وبيانا للمحجة. السنن الشرعية ما شرعه الله عز وجل لعباده ابتداء من آدم عليه السلام حتى قيام الساعة، منهاج وضعه الله عز وجل عن كمال وعن غنى للعبد الذي خلقه فسواه فعدله فعدله. والله عز وجل عليم بصنعته وعليم بما يصلحها، قالها لآدم أول الأنبياء، وقالها لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. لآدم قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آدم عليه السلام صنعة الله عز وجل، خلقه بقدرته وابتلاه بحكمته في دار امتحان واختبار، كلفه في هذه الدار واستأمنه رب العزة والجلال كفترة موقوتة ينقلب بعدها إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه عقيدة راسخة لكل مسلم، لكل موحد، لكل من يرغب في التعرف على الحقيقة شئنا أم أبينا. من كفر بها فلا يضر إلا نفسه، ومن آمن بها فقد أدرك حقيقة الحياة. نخاطب بها أقوامنا ونخاطب بها عامة المسلمين وخاصتهم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء أوامر شرعية، سنن الناس عشان تمشي عليها، تكليفات في أمانته فيما خولنا واسترعانا، التزمنا بها حققنا معنى السعادة، التزمنا ببعضها حققنا معنى السعادة على قدر التزامنا ببعضها، ابتعدنا عنها حدث الكرب والضيق والضنك على قدر الابتعاد. هذه سنن إلهية خلق الله الكون عليها وأوجد الإنسان من أجلها كابتلاء الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. السنن دي نؤمن بها وندعو الناس إليها على أنها الحقيقة. صدق بها من صدق، كفر بها من كفر، هون منها من هون، لكنها الحقيقة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه السنن الشرعية ورتب عليها مقدار ما يحدث للإنسان من سعادة أو كرب أو ضيق أو حزن، دي أمور واضحة وضوح الشمس. أولا ربنا لما أمر بهذه الأوامر التكليفية الشرعية التي أحبها وارتضاها لنا، ليس لمصلحة تعود عليه، والذي ينطلق في خدمة نفسه وأهله وبلده من هذا المنطلق، المنطلق الشرعي، سيسعد ويسعد الآخرين. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما وضع هذه السنن وهذه الأحكام التكليفية ليس لمصلحة تعود عليه سبحانه وتعالى، هو صنع الإنسان وأنزل لهذه الصنعة ما يصلحها، فأصبح عقل الإنسان الراشد يأتمر بأمر الله لأنه لا شيء أفضل من أوامر الله لقيادته. ولو كان فيه بديل، والبديل على مستوى ما أمر به رب العزة والجلال، هنقول لك والله ماشي، إنما كل بديل بيطرح ليس على المستوى الذي يرقى في شيء منه إلى ما أمر به رب العزة والجلال، فلازم تحصل المشاكل. ربنا لما بيأمر بالشيء هو غني عن العالمين، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، في مصلحة تقول عليه أبدا. أمرنا الله عز وجل بأن نتخذ الذهب والفضة عملة لنا ومقياسا لنا، لأن الله خلقه وهو عليم بخلقه بحيث لا يتغير هذا المعدن ويظل طول السنين، فيبقى مقياس لجهد البشر. أعداء الله خالفوا وهمشوا وعارضوا، فصار الناس في فلكهم واتخذوا أوراقا مالية في الأصل كانت سكوكا
للأمانة في مقابل الذهب والفضة، فنزعوا عنها غطاء الذهب والفضة وأصبحت أوراقا تطبع مصداقيتها في عهدة أناس قد يصدق وقد لا يصدق، فتلاعبوا بالناس في الغرب، تلاعبوا بالناس وهم يهود يستغلون هذه الورقات لمص دماء الشعوب وخيرات البلاد لصالحهم، وصارت كل الدول العربية والإسلامية في فلكهم، وهم أزكى وأقوى فتلاعبوا بنا، فصارت الكوارث تطرى متوالية الكارثة تلو الأخرى. ماذا حدث؟ مهما حاولوا الإصلاح وعندهم صدق النية لابد أن تحدث الكوارث، طالما أنه يوجد من الأعداء في الداخل والخارج وأهل الشر من يتربصون بنا، لا عهد لهم ولا ذمة ولا خلاق لهم في مراعاة مصلحة الإنسان، بل يسعون إلى مصالحهم، فلابد أن تتراكم المشكلة. مع أن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن شيء أصيل ومنهج قويم يمكن للمسلمين والدول العربية أن يقوموا به، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، عشان جهد الناس ما يضيعش. لكن التغافل عن هذه الأوامر يؤدي إلى ما ترون في الواقع. والله إني لا أستحي، أنا نفسي ليس من طبع النفاق، وعندما أرى شيئا مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم أنطق بكلمة الحق فيه فأشعر أنني في ضيق وكرب شديد، أن شايف قدامي المخالفات الواضحة للشرع والسير في النظام العالمي الربوي سواء كان في البنوك أو في غيرها. ليس القصد أنك تدي مال فتاخد فايدة، لا، دي حاجة بسيطة، إنما الطامة الكبرى أن نظام البنوك الذي يعمل في العالم كله أول ما تضع فلوسك في البنك عشان تعينها هناك تعينها بس حساب جاري، حطيت 100 جنيه تلقائي على طول البنك يقوم واخد منها 90، يعين لك 10 في جنب احتياطي من حساب العملاء كلهم، مش هيجوا في وقت واحد عشان ياخدوا فلوس. طب وال90 يروحوا فين؟ اصبحت ملكية خاصة للبنك، يقوم عات ال90 بقرض الواحد تاني وياخدهم 100، اتعامل فلوس علينا بتاعته مش امانة عنده. طيب خدها بتاع 100 وجي سددها يديها للتاني، وكل ارقام فلكية، مجرد ما تحط 100 جنيه في البنك تتضاعف في الارقام تلقائيا لصالح البنك فتصل ل1000. لا، هو انا حاطط فلوس والبطاقه الربا، او حتى قال لك الفايده تجوز ومش عارف ايه ومشايخ الازهر والمفتي يطلع لك فتاوى الدنيا عشان تجوز، اللعبه نفسها قذره. الناس بتعين فلوسها على اساس ان العصر متطلب للبنوك، لكن الارقام اللي بيتعاملوا بها بالشاشه بتبقى لصالح البنك في النهايه، واللي بتصب في النهايه تلقائي في البنوك والبنوك والبنوك والبنوك، كل بنك يسلم للتاني لغايه ما تصل الى البنك الكبير اللي موجود في امريكا عند اليهود. هنفضل في المسلسل ده دوامه متواليه على هذا النحو بدون ما واحد يحط حل رابع، بحيث يبقى التعامل بالذهب والفضة كما أمر رب العزة والجلال. الناس نفسها جهلة بالموضوع وما تعرفوش، عامة الناس 99% من عامة الشعب لا يعرف كيف تتعامل البنوك في سياستها، وحصر القضية بس في مسألة ان انت بتحط مالك وبتاخد عليه فايدة، وعند كثير من الناس ربا، او كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن السياسة نفسها النقدية في طباعة العملة الورقية اللي قامت في بنوك العالم كلها على غير الهداية الربانية، فلازم تحصل الكوارث، لان الامور هنا متروكة في قياس القيمة لجهد الناس على الزمم، سواء زمم الحكام او المحكومين، فالكل بيلعب على كله، والغرب يتمنى هذا. ولذلك احنا بنقول كلمة الحق، ربنا سبحانه وتعالى وضع معيار للعملة التزمنا به فالحمد لله، لم نلتزم به شوفوا الكوارث اللي بتحصل. وبالرغم من ذلك احنا بنقول موقفنا الشرعي اللي بنقوله على طول، وبنقوله بثقة، ولا نخشى في الله لومة لائم، نحن نطيع الله عز وجل في حكامنا وفي أولياء أمورنا، ونسأل الله عز وجل الذي لنا ونؤدي الذي علينا. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعتهم طالما الشوكة في أيديهم والقوة في أيديهم والخروج عليهم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى لمخالفة الشرع فيه. احنا عارفين ان الحالة الان يسكب فيها البنزين الان على مشاعل من النيران يشعلها الاخوان، يعني اذا كانوا هما بيولعوا في عكبريت هنا وعكبريت هنا، يجي واحد يحط بنزين على النار دي كلها فيولع في الدنيا كلها، كأن بيقول الاخوان انزلوا يلا تجهزين ثوار احرار هنكمل المشوار، لا حول، بدل ما نطفي يعني نطفي في هذه النيران، فيجي واحد يقول لك مصلحة البلد نحن نولع فيها دلوقتي، عقل مين ولا منطق مين يتحمل مثل هذا الكلام؟ لكن احنا بنقول بالرغم من ذلك لا يجوز ان تخالف شرع الله عز وجل في التعامل مع الحكام، لانه ده اساس البلاء، وده اختبار وامتحان. اساس البلاء الخروج على الحاكم بالرغم من ظلمه في 25 يناير، ثم ما توالى بعد ذلك من قبل اناس تاجروا بالاسلام وشرعنوا الخروج على الحكام، فخسرنا من الاموال ما لو كان بأيدينا الآن لربما انصلح الحال. فهل الخروج على الحكام والذي سيجعل الناس في أمن وأمان ورغد من العيش، مع إن برضو السلع موجودة والخير موجود، لكن الإحساس بالمعيشة الضنك موجود عند الناس، لا بسبب فقد الرزق، فالرزق مقسوم، ولكن بسبب مخالفة الشرع اللي بنقولها مرارا وتكرارا. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالسمع والطاعة لحكامنا في غير معصية الله فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نحن نأخذها دينا. وبعض الناس بياخذوها سخرية، يقول لك إيه بقى أنت دلوقتي جاي تكلمنا على اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، والبنزين بقى نار، والدولار ارتفع في السماء، وعوم الجنيه، والناس اللي ما عندهاش ذمه هيوصلوه الى ما وصل اليه قبل ايام وسيزداد في الايام القادمه. نقول والله حتى لو وصل 1000 جنيه اوامر ربنا سبحانه وتعالى نتقيد بها، قال اطيعوا الله يبقى اطيعوا الله، اطيعوا الرسول اطيعوا الرسول، اطيعوا اولي الامر واولي الامر منكم نطيع اولي الامر، في غير معصية الله كما قال نبينا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونصبر على البلاء، نؤدي الذي علينا تجاهه من السمع والطاعة وعدم الخروج على الجماعة والحفاظ على الأمن في كل مكان. هذا ما نقوله وندين لله عز وجل به، لا ننزع يدا من طاعة مهما فعل. يعني طبعا اللي بيتخذ القرارات قاعد في المكيفات، احساسه بالناس هو ما حسش بالجوع او حس بالالم اللي بيحس به الناس، فبيتخذ القرارات اللي بيتخذها. ودلوقتي القوات المسلحة بتحاول تطفي النار هنا وتعمل اشياء هنا وتوفر منتجات وسلع، بس قرار زي كده في مثل هذا التوقيت الذي يشعل فيه اعداء الله والذين يتربصون بنا من اتباعهم من الخوارج في ان يشعلوا النار في البلدان، ما جيش اديها لهم على لقمه سائغه كده اقول لهم يلا ولعوا في الدنيا اتفضل. اللي ما كانش ناوي ينزل خلاص الاخوان هيقولوا اهو اتفضل. من الامس وهم متاجرون بعد هذا القرار اللي اتخذ بتعويم الجنيه وغلو البنزين، بعض الاقتصاديين بيقول لك هو ده الاسلوب الوحيد اللي هنوفر بيه اموال علشان نكمل المشروعات، ما هنجيب اموال منين؟ لكن هي القضية يا اخوانا مش مشروعات بس، ترابط الجماعة واحساس الالفة والطاعة وتوحد البلاد على ولي امرها وعلى جيشها وشرطتها اقوى من اي شيء. تذكرون لما البنك الدولي منع تمويل السد العالي، فجي الرئيس جمال عبد الناصر اتخذ قرار بتأميم القناة، الشعب كله وقف معاه وكان سعيد بهذا القرار بالرغم من انها جاءت بعد حروب، لكن يكفي الجبهة الداخلية ان تكون متماسكة والناس كلها على قلب رجل واحد في التصدي لهؤلاء الذي لا يريدون بنا خيرا. هو البنك الدولي عايزنا خير من ايه وبأمارة ايه؟ مين اللي بيتحكم فيه غير الدول اليهودية اللي قائمة في اقتصادها على العمدة والشكر الغفر؟ لكن احنا عارفين ان في ألم وفي حسرة عند كثير من الناس والعامة، لا سيما من سيعانون ممن يركبون المواصلات ويتنقلون في البلدان، هيغلى عليهم الاجره وهتبقى مشكله. لكن بنقول لهم ان اطعتم الله عز وجل وصبرتم وحافظتم على بلادكم من الدمار والخراب الذي يسعى اليه خوارج العصر والمتآمرين معهم من محاور الشر في الشرق او في الغرب، لربما يصلح الله عز وجل الاحوال بطاعتنا له. ان بعض الناس رسائل من الصباح وايضا من المساء، فضل يا شيخ قاعدين تتكلموا وما اعرفش ايه وتقولوا ايه وتقولوا ايه، احنا بنرضي ربنا سبحانه وتعالى ومهما كان الحال في ضيق، فيكفي ان يعيش الناس في امن وامان مع تحمل مثل هذه الضوائر. وده احنا بنقوله بصراحة، الاعراض عن الله عز وجل وعن تنفيذ اوامره والمجاهرة بالعصيان وصرف الناس عن الولاء لدينها ولربها هو سبب الكوارث. والله عز وجل من فوق عرشه بيده خزائن السماوات والارض، بيده مقاليد الامور، يدبر الامر من السماء الى الارض ويفتح الارزاق. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تعرفين زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، الحزن من الاعمال القلبية، الواحد متضايق وحزين ربنا امر باعمال القلوب، بالصدق، بالاخلاص، بالمحبة، بالرضا، امر بالتوكل عليه للعامة والخاصة، كل هذه الاعمال. لكنه نهانا عن الحزن على سائر الاحوال. اللي يرد في القرآن مش احزنوا، لا، ولا تحزنوا. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ليه أهل الإسلام هم الأعلون؟ لأنهم يركنون إلى ربهم، وربهم سبحانه وتعالى هو العلي والقدير، هو القوي، هو الذي يخرجنا من أزماتنا، وهو الذي يفتح علينا بركات من السماء والأرض إن أطعناه والتجأنا إليه بإياك نعبد وإياك نستعين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. شايفين كأن الآية بتعبر عن واقع مكر. أنا أرى إن مكر القائمين على صندوق النقد لا يقل عن مكر المنافقين خوارج العصر الدواحش الذين يتربصون بنا ليل نهار، لا يقل عن مكرهم شيء، بل يزداد. وكانوا بيطالبوا الحكومة في الأيام الماضية البسيطة، لازم الحكومة المصرية تتحرك، لازم الحكومة تتحرك علشان ال 12 مليار دولار اللي هيعملوا بهم بقية المشروعات اللازمة لبناء البلد. اتحركوا، قولوا اتحركوا. اتحركوا عشان ايه؟ في التوقيت ده مع اشعال الخوارج المنسقين معهم، سواء بتقريرات يهودية او تقريرات غربية في الصحف الاوروبية والامريكية على ان الوضع في مصر وضع بائس ووضع كذا وكذا، فيجي الحكومة يضغطوا عليه علشان تطلع مثل هذه القرارات من اجل الحصول على هذه الدولارات. طب هل ستتحل المشكلة؟ لا، حتى يشتعل الناس ويخرجوا على حكامهم وتصبح فوضى في البلاد وتتحقق الفوضى اللي هم خططوا لها في الربيع العبري والخراب العربي. هذه المعادلة معروفة ومكشوفة للناس. واللي يقول لك لا الكلام ده ما هو صحيح يبقى بيضحك على نفسه. وكنا نرى من الحكمة، ودي وجهة نظرنا، حتى تأخير الكلام ده بعد ما تعدي امور المكر بتاع الاخوان. لكن هم بيضغطوا لازم الان، لازم، عشان ايه؟ عشان يولعوا فيه. طيب احنا نتعامل معهم ازاي؟ نفوت عليهم الفرصة ونتحمل ونصبر، لان البديل صعب. البديل الان كل الناس قاعدين بيفكروا من مجموعة الخوارج فيما بلغنا ونعلم يقين، اللي عايزين ياخدوا عربياتهم وننزلوها في الدائري ووقفوها في الطريق عشان يعطلوا مصالح الناس. قولوا انتوا مش غليتوا البنزين؟ مش هلاقين بنزين. طيب الطرق كلها ايه؟ تتعطل، 20 عربية في الطريق ده و20 عربية في الطريق ده و20 عربية في، يعطلوا بالعربيات وينزلوا يسيبوها. على ما يجي الناس يشتروا العربيات ديت من الشوارع والجيش يتدخل او الشرطة تتدخل، يكون الناس اتعطلت، يكون الازمة حصلت، الناس تتكل في بعضها. المهم يبدأ الخيط اللي اتكلم عنه رئيس البلاد في ان تبدأ مسيرة الخراب من مثل هذه الافكار الشيطانية التي يدبرون لها. الحزن يقول شيخ الاسلام ليه ربنا نهى عنه؟ لانه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضر، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه، الواحد بيحزن تلقاء وبيزعل، ممكن يصاب بأذى من هذا الحزن. لا يأثم صاحبه اذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، لان اللي بيحصل في البلد يعد مصيبة وان كان في ناس متسببين فيه. ونحن لا نلوم عامة الناس فقراء المساكين. لان دلوقتي انت لما تعلي عليهم الاسعار وتعلي عليهم الدولار، المطلوب في المقابل ان المرتبات يعرفوا يسدوا الحاجات، انما المسألة المعادلة صعبة. ما فيش غير ان يقولك لازم نتحمل. إذا لم يقترن بحزن محرم كما يحزن عن مصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ أن نتبع شرعه. خليني واضح معاكم تاني، أنا أشعر بالألم والحصر، أنا شخصيا أشعر بالألم والحصر، وأعلم بمعاناة كثير من الناس مما اتخذ من قرارات، واللي اتخذ من قرارات نقول عليه من الله ما يستحق، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لا نقول إلا ما يرضي رب العزة والجلال فيه، لأن شايفين الأمور بتتجه إلى نفس النهاية اللي كانت في عهد مرسل. مشكلة. احنا بنقول الكلام ده وبصدق وشافية بلا نفاق، فتدارك الأمر يحتاج برضو صراحة وشفافية من المسؤول يطلع يصارح الناس بهذه الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وما يرضي الرب سبحانه وتعالى؟ السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وعدم المشاركة في الإثم والفوضى والفتن. كل إنسان يحاول بقدر ما يستطيع أن يتقي الله عز وجل عشان يخرج هو سالم، إنما المشاركة في الثورات والمظاهرات والخروج على حكام المسلمين ضررها هيلحق بالشخص قبل غيره، فربما تصاب بأذى وقبل ذلك تسخط رب العزة والجلال. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف، يعقوب عليه السلام، وابيضت عيناه من الحزن فهو قضيم. وقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزن على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما. ومن هذا يألم المسلم لإخوانه ويتألم حسرة عليهم. والإنسان زي ما قلنا قبل كده، حل البلد في اتباع منهج الله وأخذ الصدقات والزكاة من الأغنياء لترد على الفقراء، ده منهج إلهي واضح وليس من قبيل التحايل على شرع الله عز وجل بما يسمى بالدعم الذي يأتي للفقراء عشان أوفر وأحط القضية على الأغنياء. الأغنياء يتلاعبون، لكن حق الإسلام وده حق ربنا سبحانه وتعالى ما حدش هيتكلم. حتى لو غني بتهرب من ربك، بتهرب من أمر ربك بالزكاة، حق الفقراء، وفيه الكفاية بإذن الله أن يغني الحق سبحانه وتعالى الفقراء بما أعطى للأغنياء وابتلاهم بهذا المال. هو ده الشرع المطلوب. ليه بنحيد عنه؟ ليه بنهمش القضية؟ ليه بنخليها غير أساسية؟ ليه ما تفعل الضرائب بدل الزكاة؟ كل الكلام ده بيساهم بشكل إجمالي في إحداث مزيد من المشاكل. الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذه عقيدة راسخة في نفس كل مسلم. واتباع النبي عليه السلام وتقوى الله والتزام ما أمر به تجاه ما يحدث للناس، سواء كان في علاقاتك مع أخيك أو مع أهلك أو مع حكامك، ده سبيل النجاة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه سبحانه وتعالى. يبقى في الحالة دي التزامي باوامر ربي وطاعة الله عز وجل فيه النجاة. اللي هيمشي هنا او يمشي هنا او يخالف او يقول لك لا ويتكلم بصورة غير مسؤولة فيها ترويج لافكار الضلال، سواء كان افكار خارجية تكفيرية او افكار غربية او غير ذلك من هذه الامور، لن ينال الا الخزي وسيندم. وبعدين بالله عليكم لما تيجي تنظر الامور نظرة واقعية ونظرة شرعية، هل ستحل القضية وتصبح الامور ايسر والاسعار اسهل واوفر بخروج الناس وتطاحنها مع جيشها وشرطتها وخراب الديار؟ مش واحد عاقل هيقول هذا الكلام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. احبتي في الله، ان المنطلق الشرعي، منطلق المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر وتنفيذ ما أمر صلى الله عليه وسلم، الواجب أن يبقى عقيدة راسخة مجملة ومفصلة في قلب كل إنسان، فلا تتغافل عن مكر أعدائنا بنا تصديقا لخبر نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: ووشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الرسول قال كده عليه الصلاة والسلام وأخبرنا عن هذا الواقع. لماذا لا يستصحب الناس هذا البعد في اعتقادهم؟ لماذا يريد كل إنسان أن يحل المسألة بدراعه ولا يراعي هذا البعد وغرسه في تصديق الناس بخبر نبيهم الذي جاء عن ربه؟ ورسول اخبرنا ان الامه حتتداعى علينا ازاي؟ ما بالوحي، كما تداعى الاكله الى قصعتها. شايفين الامم المتحده اللي بيعملوه فينا؟ شايفين ميثاق الزور والكذب؟ شايفين مجلس العداء اللي بيسموه مجلس الامن؟ كلام ده واضح للعيان. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنتم عارفين معنى كلمة غثاء؟ الشخص اللي ملوش وزن ولا قيمة. ليه ملوش وزن ولا قيمة؟ زي الزبد اللي على سطح الماء كده، لما يتلم ويجي في النهاية في جنب ما فيش فايدة فيه. لأن ثقافة الناس الإيمانية والتزامها بالأدلة التكليفية الشرعية وتنفيذ أحكام العبودية غير مفعل في قلوب الناس بالشكل اللائق. بدل ما الإعلام يغرس في الناس طاعة الله عز وجل وهيبة الحق في قلوب الناس ومراقبة الله والخوف منه، يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بأفلام ومسلسلات وساقطون وساقطات. هي دي الثقافة اللي بتغرس. طيب ماذا تنتظر ممن يتحركون بأهوائهم ويظنون أنهم يحسنون صنعا بعقولهم، في حين إنما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمش؟ لابد من التوعية ولا بد من التبصير بالحق والدليل، لا بالانحرافات البدعية ولا بالطرق الصوفية ولا بطرق الخوارج والشيعة ولا بالعلمانية والليبرالية. كل الطوائف دي بعيدة عن منهاج النبوة وليس فيها إلا النظر اليسير. لذلك نقول لأهل التوحيد ولأهل الحق والدليل وللمحبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التزامكم
واعتصامكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم والتقيد بها سبيل السعادة والنجاة، سبيل السعادة والنجاة. وآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام واضحة أن من التزم بالهداية الشرعية وفقه الله بالهداية الكونية، أن من حفظ الله عز وجل في شرعه وفي إرادته الشرعية حفظه الله عز وجل بإرادته الكونية. وفي الحديث لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله، أي حافظ على شرعه وعلى أوامره وعلى ما أمرك به وأخبرك عنه، يحفظك بتدبيره الكوني الذي يهيئ به السماوات والأرض، والمشيئة خاصة به لا تكون إلا كونيا، يقلب المقادير من أجل نصرتك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال هذه الكلمات: واعلم أن الأمة، الأمة هنا تشمل كل ما على الأرض من غير المسلمين ومن أهل العصيان من المسلمين، لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبعدين ما تنسوش، إحنا رسالتنا مش إن إحنا نوفر أسباب السعادة في الدنيا ونحيا فيها أبد الآبدين، بل رسالتنا الزهد فيها لنسعد بجوار الحق سبحانه وتعالى عند رب العالمين في الجنان. أساس الرسالة قائم على كده. أيام معدودة، أوقات معدودة. غريب في سفر استظل تحت ظل شجر ثم قام وتركه، بس حياة كده. فيكفي أن نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد ملك الدنيا وما فيه. واللي ما عندوش قوت اليوم يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب حتى لو كان عمله أن يحتطب، يجمع شوية خشب أو نشارة أو أي حاجة ويبيعها في السوق. دي نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لخير الناس أصحابه صلى الله عليه وسلم. جاب له فأس وقال له خد احتطب، كان بيسأل الناس. بعد شوية جاء ومعه الدراهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا على طاعته، وأن يحفظ ولاة أمورنا على طاعته. والله يا أخواني إنني في هذه الساعة أقول لكم كلاما صريحا واضحا لا نفاق فيه ولا مجاملة: الأمر الذي يكاد لبلادنا عظيم، وليس لنا بعد الله عز وجل إلا الالتزام بشرعه بإياك نعبد والاستعانة به بإياك نستعين. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء